الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين. أيضا سريعا نأخذ فقط إشارة سريعة للذي مضى أمس، كنا تحدثنا عن مصادر، عن الفرق بين أو مفهوم التجويد عند العلماء الذين كتبوا في هذا، طبعا نقصد خصوصا أوائل من كتبوا في هذا، ثم بعد ذلك الفرق بين علم التجويد وعلم القراءات، وأخذنا أن علم التجويد يرتبط ببيان اللفظ العربي، وأن علم القراءات يتعلق ببيان اختلاف الكائن القراءات، ثم أخذنا مصادر مسائل علم التجويد، ثم بعد ذلك تنظيم معلومات كتب التجويد ومعرفة أصولها التي خرجت منها. وقفنا عند هذا وبينا أيضا إجمالا ما يتعلق بهذه القضية، لقضية الأصول العامة التي خرج منها التجويد. نأتي الآن إلى مسألة مهمة، وهي لما أخذنا الآن الأصول العربية للتجويد وقلنا بأن الأصل في موضوع أو مادة علم التجويد هو اللفظ العربي من جهة النطق به، وإنه كما ينطق بألفاظ القرآن فالأصل ينطق بألفاظ غير القرآن من جهة إخراج الحروف كلفظ عربي. ما هي مواطن الزيادة على الأصول العربية في قراءة القرآن؟ طبعا نحن نعلم أيضا أن القرآن كما أنه نزل عربيا إلا هو أنه امتاز أيضا عن كلام العرب، فكذلك في الأداء امتاز عن أداء العرب أيضا، بمعنى أن بعض الناس يفهم لما نقول أن التجويد عربي أو التجويد أصول عربية يفهم أن العرب كانت تقيم هذه أو تقيم كلامها على نفس ما نقيم به قراءة القرآن، فيتصور مثلا أن لو مثلا جاهليا يحدث مثلا صاحبه فيحدثه بماذا؟ بتفاصيل التجويد. نقول لا، هذا مو صحيح، لكن أصول هذه المسائل نعم، بمعنى أنه على سبيل المثال عندنا باب الفك والإدغام اللي هو الإنهار والإدغام، بعض العرب تدغم وبعض العرب لا تدغم، هذا من حيث الأصل كما قلت لكم أمس موجود عند العرب، يعني بعض العرب يقول قد سمع قد جاء قد ضل، يدغم الدال في بعض الأحرف، وبعض العرب يفك فيقال قل الدال، ولا يمكن تخرج الدال في مثل هذه المواطن إلا بالقلقلة وإلا ما تبين، فيقول قد جاء قد ذهب إلى آخره. هذا مرادنا الآن بالأصول، أن هذه الأصول تكلمت بها العرب وهي الموجودة في القرآن، لكن يقع السؤال ما هي إذا المواطن الزيادة التي امتاز بها أو امتاز بها أداء القرآن عما هو موجود عند العرب؟ مواطن الزيادة هذه هي في الحقيقة ستكون مواطن الاجتهاد. مواطن الزيادة بالذات واللي تقع عليه الكلام نفصلها اللي ما يتعلق بالمقادير، بالمقادير إنه فيه شيء قدر زائد عما ورد في الأصل العربي. على سبيل المثال الغنة موجودة في لغة العرب ولا غير موجودة؟ موجودة، لأن الغنة صفة في النون والميم، والإدغام بغنة وبغنة موجود عند العرب، الإدغام بغنة وبغنة موجود، لكن مقدار الغنة هذا أين نجده؟ عند من؟ عند علماء التجويد. إذن المقدار نجده عند من؟ عند علماء التجويد. إذن احنا كلامنا الحقيقة سينصب فيما لو احنا تناقشنا في قضية المقادير، في قضية ايش؟ المقادير. إذن يمكن نقول ان الزيادة التي وردت عند القراء هي ضبط المقادير التي يقرأ بها، وهذا الضبط لا نجده تحكي كتب النحو هذه الأوصاف.
وبعض يذكر الغنة ويشير إلى ماذا؟ إلى المقدار، إما يضبطها بالحركتين وهذا متأخر، وإما يضبطها بالأحرف، يقول لك أنه تضغط على الحرف على الغنة بمقدار حرفين، يعني كانت تنطق إيش حرفين، يريد أن يبين لك أنه فيه زمن أكثر من زمن إيش الحرف الواحد. لكن الغنة هنا في الحرف، في حرف النون والميم، لا يمكن أن تشابه مثلا اللام المشددة، فاللام المشددة في المقدار في الزمن أقل من النون أو الميم المشددة، يعني عندهم أن اللام المشددة مثلا أقل في الزمن من النون والميم المشددة، حتى جاء قضية الضبط بماذا، بالألفات أو بالحركات، فضبطوها بحركتين واستقر الوضع على ماذا، على الحركتين. ولهذا لما تقرأ عند مقرئ مثلا تقول إلى أجل مسمى، نقول لك بالغت في إيش الغنى لأنك زدتها قليل عونة، أو لما تقول مسمى نقول لك إيش قصرت في الغنى، يعني قصرت في ماذا، في الغنى. إذن هذا إيش ما يتعلق بالمقدار في قضية الغنى وكلام سيبويه يعني. ننتقل الآن إلى كلام ابن الجزري. احنا الآن انتقلنا من الجزري، توفي سنة 833، وسيبويه توفي سنة 180 تقريبا، يعني الآن انتقلنا انتقال بعيد لما نناقش قضية متعلقة بالمد. كانوا ترى نذكر كلام سيبويه في المد، لكن نكتفي بما ذكره الجزري لأنه يخصنا في قضية المقادير. لما نأتي الآن إلى المد، ما هي أول مرحلة من مراحل المد عند القراء عموما؟ أول مرحلة من مراحل المد تبدأ بإيش؟ لا، المد هذا الطبيعي يعني حركتي تبدأ بالثلاث عندهم وتقف على الست، وكما يقول من الجزري يقول لما أجد في قراءة شاذة متواترة ولا شاذة أحد يزيد على ماذا؟ على الست. طيب احنا لما نناقش الآن هذه قضية المد، المد سواء حركتين ثلاث أربعة خمس ست، بنناقش قضية المقادير من كلام ابن الجزري. إيش يقول ابن الجزري؟ قال واختلفوا وقد أجمع الأئمة على مد نوعي المتصل وذي الساكن اللازم، اللي نسميه إيش المد اللازم، المد المتصل ومد إيش اللازم، وإن اختلفت آراء بعضهم في قدر ذلك المد على ما سنبينه، مع إجماعهم على أنه لا يجوز فيهما ولا في أحد واحد منهما القصر. واختلفوا في مد النوعين الآخرين وهما المنفصل وذو الساكن العارض وفي قصرهما، والقائلون بمدهما أيضا اختلفوا في قدر ذلك المد كما سنوضحه. إذن لاحظ الآن كل مقادير المد إيش وقع فيها اختلاف. قال فوجب أن لا يعتقد أن قصر المتصل جائز عند أحد القراء، وقد تتبعته فلم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة، بل رأيت النص بمده. ثم ذكر أثر ابن مسعود اللي أخذناه قبل الأمس، لواء فقرأها مرسلا لإنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم بدأ يفصل في مراتب المد، لمراتب المد المتصل، نأخذ فقط ما يتعلق بالمد المتصل. فصلها كالآتي، قال المذهب الأول أنه على أربع مراتب، إشباع ثم دون ذلك ثم دونه ثم دونه. إشباع له ست حركات، دونه كم؟ دونه ثلاث، وليس بعد هذا إلا القصر. وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون، هذا طاهر بن غلبون توفي سنة 399، وأبي عمرو الداني 444، وأبي الحسن ابن خلف بليمة 514، وأبي جعفر بن البادش 540 وغيرهم. يعني الآن عندنا أعلى واحد من هو اللي توفي، من هو؟ الطاهر بن غلبون ولا لا؟ اللي هو أبو الحسن، توفي سنة 399. هذا المذهب الأول. قالوا المذهب الثاني أنه ثلاث مراتب، وسطى وفوقها ودونها، وسطى وفوقها ودونها، يعني بيكون أربع وثلاث وخمس، فأسقط المرتبة العليا اللي ست حركات. قال وهذا مذهب ابن مهران توفي 381، وأبي القاسم الفحام توفي 516، وأبي علي الأهوازي توفي سنة 446، وأبي نصر العراقي وابنه عبد الحميد توفي سنة 420 تقريبا، وأبي الفخر الجاجاني لم أجد له يعني سنة وفاته. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث أنه مرتبتان طولا ووسطى، يعني 4 و6. قال وهذا فأسقط الدنيا وما فوق الوسطى، وهذا مذهب ابن مجاهد توفي سنة 324، وأبي القاسم الطرسوسي توفي سنة 420، وأبي الطاهر بن خلف توفي سنة 455. ثم قال واعلم أن هذا الاختلاف في تقدير المراتب بالألفات لا تحقيق وراءه، بل يرجع إلى أن يكون لفظيا، وذلك أن المرتبة الدنيا وهي القصرى إذا زيد عليها أدنى زيادة صارت ثانية، ثم كذلك حتى تنتهي إلى القصوى، وهذه الزيادة بعينها إن قدرت بألف أو بنصف ألف هي واحدة، فالمقدر غير محقق، أو فالمقدر غير محقق، أو فالمقدر غير محقق، والمحقق إنما هي الزيادة، المحقق ما هو الزيادة. وهذا مما تحكمه المشافهة وتوضحه الحكاية ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. قال الحافظ أبو عمرو رحمه الله وهذا كله جار على طبائعهم أو على طباعهم ومذاهبهم في تفكيك الحرف وتخليص السواكن وتحقيق القراءة وحذرها، وليس لواحد منهم مذهب يسرف فيه على غيره إسرافا يخرجه عن المتعارف في اللغة والمتعالم في القراءة، بل ذلك قريب بعضه من بعض، والمشافهة توضح حقيقة ذلك والحكاية تبين كيفيته. بعد ما انتهى من ذكر نصوص المدود كلها مقادير المدود قال فهذا ما حضرني من نصوصهم، ولا يخفى ما فيها من الاختلاف الشديد في تفاوت المراتب، وأنه ما من مرتبة ذكرت لشخص من القراء إلا وذكر له ما يليها، وكل ذلك يدل على شدة قرب كل مرتبة مما يليها، وإن مثل هذا التفاوت لا يكاد ينضبط. هذا كلام من؟ لا ابن جزري، كلام ابن جزري، انتهى كلام الحافظ القليل، مو ابن جزري فقط أنه المحقق، لأنه طبعا معروف قيمة الجزري في ماذا؟ في علم القراءات والتجويد، والآن هذا كلامه في النشر، لأنه نتكلم عن القراءات العشر. هذا الكلام الآن ماذا يمكن أن نستفيد منه؟ أول قضية التي اكتبوا أسماء الأعلام، أعلى علم عندنا توفي قديما، أقدم علم متوفى عندنا من هو؟ من هو؟ ابن مجاهد ولا لا؟ 424 ابن مجاهد، وبعده من؟ الطاهر بن غلبون، ها؟ 300 من قبله بن مهران 381، كم؟ في 351؟ ما هي مشكلة، المقصد أنه في مجموعة من الأعلام متقدمين. الآن ابن الجزري علم محقق وجامع لكتب التجويد وكتب القراءات، ألا تلاحظون أنه لم يستطع أن يرقى بالمقادير إلى القرن إيش؟ ها؟ الثالث مثلا، يعني المنتصف الأول من الثالث والقرن الثاني والقرن الأول، ولا لا؟ هذا ماذا نستفيد منه؟ إنه ضبط المقادير متى جاء؟ جاء إيش؟ متأخرا. نضبط المقادير جاء متأخرا. هذه الحقيقة أو هذه الفائدة هل يمكن نقول أنها حقيقة واضحة جدا من كلام ابن الجزري أو لا؟ إلا أن ابن الجزري خصوصا في النشر في القراءة العشر يستقرئ، وعنده كتب ضخمة وعنده مصادر، كتب مصادر كبيرة جدا جدا، ولو كان عنده قبل هؤلاء لذكر، وما ذكر أعلى من ذكره. الآن عندنا ابن مجاهد توفي سنة 324، لنفترض أن ابن مجاهد نقل عن أشياخه القريبين منه، لكن ما في سند متصل بهذه المقادير، ما في سند متصل بهذه المقادير، مما يدل على ماذا؟ على أن ضبط المقادير كان متأخرا. هذه فائدة واضحة هذه؟ إذن الآن المقدار الزيادة موجودة، لكن مقدار الزيادة اجتهاد ولا ما اجتهاد؟ هذا اللي نريد أن نثبته، إنه مقدار الزيادة اجتهاد. هؤلاء الذين اجتهدوا من هم؟ هم أعلام القراءة الذين أخذوا بالمشافعة فرصدوا المشافعة التي سمعوها، يعني سمعوا من شيخ فرصد، اختلفوا بطريقة ايش الرصد، بعضهم يرصد بالالفات، بعضهم يرصد بالحركات، بعضهم يرصد بالاحرف، يعني يقول لك تقرأ كما تقرأ بمثابة حرفين مثلا. هذا الاختلاف حتى في رصده، يعني في رصد الزيادة كما تلاحظون اجتهاد، وفي مقدار الزيادة اجتهاد، لكن ابن الجزري يلاحظ هذا الملحوظ انه ما نقص المد اللازم او المد المتصل عن ماذا؟ عن الحركتين، ولا زاد عن ماذا؟ عن ست حركات. فإذا الآن لو قرأ قارئ من العامة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يقول مد ولا مد؟ مد. صحيح مد ايش؟ قليل، لكنه دخل ضمن الزيادة لما دخل؟ دخل ضمن الزيادة. فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى هذه الحيثية المهمة جدا. لا أتكلم الآن عن ضبط الطرق، ما يجي واحد يقول حفص عن عاصم هذا الطريق اللي نقرأ به قرأ بأربع إلى خمس قواعد، صحيح. أنا كلامنا لما يأتي واحد يتعلم ويريد أن يتقن الطرق ويريد أن يعرف هذا، نقول له هذا حفص قرأ كذا كذا كذا، لكن عامي لا يستطيع أن أصلا بتقول له ترى هذا مد قدر كذا بتشغله، لكن بقول له إذا جاءت هذه الإشارة على الألف فافعل كذا مد، زد شوية على المد، تجده بيقرأ بالمد وهو ماشي. تعتبر قراءة صحيحة ولا ما صحيحة؟ تعتبر قراءة صحيحة، فيكون في تيسير على أكثر الأمة. الغنة نفس القضية، حتى ضبطها بالحركتين هذا داخل ضمن الضبط المقدار، وما زادوها عن حركتين، لكننا نعلم أنه قطعا حرف الغنة اللي يأتي في النون أو الميم إذا كان مشددا أو دخل في الإخفاء أو في القلب أو في الإدغام فإنه قطعا يكون إيش؟ أكثر من الحرف المشدد الذي ليس بغنة، لكن ما هو المقدار بالضبط؟ لم يزيدوا عن حركتين. فلو قصر قليلا ما يجي واحد يقول له أنت قصرت، لكن إذا جاء يتعلم التجويد على الأصول التي كتبها العلماء لا نقول له مقداره حركتين، مقداره إيش؟ حركتين. إذن يجب أن نفرق بين مقام التعليم ومقام إيش؟ التصحيح العام لتلاوات الناس، هذا شيء وهذا إيش؟ شيء. إذن كلامنا الآن أن ننتبه أنه هذا الكلام صادر من إمام قد استوعب القراءات ونبه على هذه القضية. قوله الآن لاحظوا في كلامه لما قال في آخر كلامه ومن مثل هذا التفاوت لا يكاد إيش ينضبط. الشيخ عبد العزيز قاري حفظه الله يتكلم عن هذا الموضوع في لما تكلم في كتاب الأحرف السبعة، أشار إلى أن المقادير ضبطها أصلا يفوق الطاقة البشرية. يعني لو أنت الآن تقول الله أنا أستطيع أني أضبط، نقول لك ما تستطيع لأنه من فوق طاقة البشر، لكن هذه مقادير اجتهادية، يعني إيش من باب الحجز والتخمين أنه والله أنت قصرت في الغنة كذا، لكن في الغالب تكون إيش متقاربة. ما يجي واحد مثلا نقول والله بتفاوت شاسع، يعني مثلا يقرأ مسمى نقول الله صحيحة، وذلك يقول مسمى نقول هذا صحيح، لا واضح التفاوت ولا لا؟ لكن ضبطها بالضبط الدقيق لما يكون في نوع من التفاوت يسير هذا فوق طاقة إيش البشر، تحتاج ميزان دقيق جدا جدا، ولا يمكن أن يكون موجودا في يعني آذان البشر لقضية الميزان الدقيق. إذن نلاحظ من هذا أن المقادير عند علماء التجويد بل عند أحد أعلام التجويد المسألة فيها ماذا؟ اختلاف واضح، وأنه يحسن بنا أن نرجع إلى هذا الكلام المحرر وألا ندقق تدقيقا شديدا حينما يقرأ، طبعا من جهة العامة بالذات أنه ما تصحح التلاوة تصحيحا عاما، يصحح اللفظ العربي، تعطى المدود يعني الأماكن المد حقها، أيضا الغنة تعطى شيئا من حقها، يكون الذي قرأ عندنا قد قرأ كلاما عربيا، قرأ قرآنا عربيا، ونعتبر قراءته سليمة. هذا أفضل من أننا نشدد التشديد الذي يحصل من بعض الناس على جميع العالمين. لكن واحد جاي يقول أنا بتعلم التجويد على أصول الموجودة عند القرآن، يقول تفضل ونبدأ نعطيه المقادير هذه على قدر طبعا كما قلنا طاقة المدرس الذي يدرسه في ضبطه وفي متانة تدريسه. هذا ما يتعلق بالمقادير، وهو أهم شيء يرتبط بعلم التجويد. في شيء آخر موجود، ها؟ اللي هو باب إيش؟ التفخيم، الباب التفخيم، ها؟ خلاص خلنا نسوي قلنا الآن نتكلم إحنا عن المقادير. باب التفخيم، هل التفخيم فيه مقادير ولا ما فيه مقادير؟ في مقادير، كيف؟ نعم، باب التفخيم والترقيق أيضا لو لاحظنا الآن المتأخرين من علماء التجويد قسموا التفخيم اللي هو تسمونه التفخيم المطلق إلى أقسام، يأتي الحرف المفخم بعده ألف هذه المرتبة الأولى، الحرف المفخم ليس بعده ألف مرتبة ثانية، الحرف المفخم المضموم، الحرف المفخم الساكن، الحرف المفخم المكسور، خمس مراتب عند بعضهم، وبعضهم يجعلها أربع مراتب، يقسم مرتبة الساكن على المراتب الثلاث، يعني الساكن قبل فتح مع المفتوح، والساكن قبل ضم مع المضموم، والساكن قبل كسر مع المكسور. الخلاف الوارد هذا، هذا أيضا لو تأملناه سنجد أنه أيضا حينما نسمع كلام العامة سيقع في نفس الإشكالية. على سبيل المثال لما يأتي ينطق إنما الصدقات، تريد أن ينطقها بنطق إيش؟ التفخيم والترقيق. إنما الصدقات، قد هو يقول إنما الصدقات قا، تقول لا قا، ثم بعدها ألف، فإذا في المرتبة إيش؟ الأولى. أيضا المراتب لو أنت أملت التمييز بينها فيه إيش؟ صعوبة، ولهذا يكفي في هذا مجرد التنبيه على الفرق بين، أو محاولة أنه يفخم ولو تفخيما قليلا جدا بالحرف المفخم، ويكون مستفلا أو مرققا بالحرف إيش؟ المرقق. هذا نتكلم عن ماذا؟ عن العامة، أنه يعلم بهذا الشكل، وهذه الأحرف عند العرب كذا، لأنه منصوص عليها عن سيبويه، وهذه أحرف تفخيم العرب تفخمها، لكن المراتب والتفصيل بين هذا غير موجود، إنما يوجد وين؟ في كتب المجودين، يوجد في كتب المجودين، حتى المتقدمون كانوا يذكرونها أنها أحرف تفخيم، وينبهون على بعضها أقوى من بعض بما تحوي من صفات القوة، لكن هذه المراتب وتقسيمها هذه جاءت متأخرة. على العموم المقصود من هذا أنه أيضا ننتبه إلى أنه أصل التفخيم والترقيق موجود، لكن المقدار هذا، مثلا خائفين، بعضهم لما يدرس التفخيم في مثل خائفين يكاد يقلب الألف إلى واو من شدة إيش؟ المبالغة في بيان التفخيم. ولو قال خائفين قل صحيح، قادرين صحيح، لكن لو قل قادرين قا هذه تكون إشكالية، نقول هذا إيش؟ صار فيه ترقيق. وهذا اللي نسمعه من كثير من العامة أحيانا لما يقرأ لا يميز بين هذه الحروف. هذا ممكن يدخل في مجال التعليم، لكن أيضا لما يكون على الأصل، إحنا كنا نتكلم الآن على الأصل العربي إنه يبين أو يفرق بين هذه، ف يعني أتوقع أنه لو بين بدون التحريرات أو التدقيق الزائد ممكن أنه ينضبط كثير أو تنضبط كثير من قراءات بعض العامة. طيب هذا ما يتعلق بالمقادير، بقي شيء آخر في المقادير ممكن ندخله؟ يعني عندنا الآن باب الغنة وباب المد وباب إيش؟ التفخيم. في شيء من الأبواب أخرى يرتبط بالقراءة فيه مقادير؟ حتى القلقلة نفس القضية، حتى القلقلة صار فيه خلاف في المراتب الثلاثة المذكورة، فيه كلام حتى المتقدمين فيها، لكن المقصد أنه حتى القلقلة تدخل في هذا الباب، المقدار دخلت في المقدار، أي شيء يدخل في المقدار فهو راجع إلى هذا. وتلاحظ ما فيه في الصفات المقادير إلا في القلقلة ولا لا؟ يعني هل فيه مقادير في غير القلقلة؟ ما فيه، في التفخيم وفي القلقلة. طيب هل يمكن أن نخلص من بعد هذا أن نقول الآن إذا الخلاف الذي يمكن أن يجرى بين من يرى التجويد ومن يعيب التجويد إنه إنما هو في ماذا؟ في الغالب في المقادير ولا لا؟ يعني الغالب إنه خلاف أو الخلاف مع المجودين في ماذا؟ في المقادير. فإذا احنا أخذنا المقادير على ما ذكره ابن الجزري إن لا تكاد تنضبط، وقلنا أن هذه فقط مجرد مد من دون حركات، يعني واحد ما يعني لا يرى التجويد قلنا له تعال اقرأ هذه تمد هذه كذا هذه كذا من دون نقول مد مقدار كذا مد مقدار كذا. ولهذا يقع السؤال للمجودين ويحارون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه مد ثلاث مد أربع مد خمس، تقدر تقول أنت نعم؟ ما يمكن. لكن لما نقرأ كلام مثل هذا المحقق نعرف قضية أنه فيه مد لكن ما هو المقدار، هذا إيش؟ راجع إلى الضبط، ضبط المتأخرين أنهم ضبطوها بهذا المقدار. فمن مد فقد دخل في القراءة النبوية، يعني من أول ما يدخل في باب المد يدخل في باب القراءة النبوية الصحيح. واضح الآن؟ فلا يلبس على أحد يقول لك طيب هذا لدليل أن النبي كان يمد أربع حركات ست حركات، يقول يا أخي المقادير إيش؟ إجهادية، لكن أصول أصل المد ليست إجهادية، أصل المد منقول حتى على العرب. وضحت المسألة الآن؟ يبدو لي أن انتهى العلم التجويد بناء عليه. ننتهي؟ في بقي شيء آخر؟ مصعيدا فكت هذه الإشكالية، لا ينفك شيء كبير جدا من علم التجويد؟ ينفك، في رأيي أنه ينفك شيء كبير جدا مما يتعلق بعلم التجويد، ولا نحتاج إلى مثل الإشكالات الكثيرة ترجع لعلم التجويد. إذا احنا وصلنا وقلنا والله صلوا عربية وفي مقدار زائد، وهذا المقدار الزائد وقع فيه اجتهاد من جهة تقدير الحركات، خلاص انتهت الإشكالية في هذا فيما يبدو. يعني عندك عند البعض، ولا قد يكون عند آخرين لا، ما زال فيه مشكلة. طيب، هذه قضية رابعة مما دخله الاجتهاد. إيش القضية الرابعة هذه؟ شيء يسمونه في علم القراءة يسمونه التحريرات. التحريرات، كيف التحريرات؟ لما أجي أقول لك كم وجها بين السورتين، كم وجها بين السورتين، يعني الآن مثلا انتهيت من الفاتحة تبدأ في البقرة، عندك الآن الفاتحة انتهيت بها إيش ولا الضالين، ثم عندك بسم الله الرحمن الرحيم، ثم عندك الألف لام ميم ولا لا؟ قال لك عندي قطع الجميع. طيب، والثاني قال وصل للجميع، تعرفون هذه ولا لا؟ هذا نسميها إيش؟ تحريرات، اللي هو أوجه. أيوة، تحريرات. هذا التحريرات في القراءة أو في الرواية أو في القراءة الواحدة قليلة. يعني نقول حفص عن عاصم، مثلا التحريرات قليلة عنده، ما فيها شيء كثير. لكن لما تأتي يقول عاصم كله، أوجه عاصم، زيد التحريرات ولا ما تزيد؟ لأن عندنا شعبة هو وحفص. طيب، أوجه عاصم وندخل معه نافع، تزيد التحريرات ولا ما تزيد؟ طيب، خلوا السبعة كلهم، تزيد ولا ما تزيد؟ ولهذا في كتاب اسمه المحرر فيما تواتر من القراءات وتكرر، ها، التحرير للأوجه، كتاب خاص بتحرير الأوجه. أول ما تفتح يمكن أول صفحة تنهبل من الأرقام، يعني تستغرب إيش 120 وجه بين الفاتحة والبقرة، يعني تقعد 120 وجه. ويجي يقول واحد يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد يعلم الصحابة 120 وجه بين البقرة، نقول لا، هذه اجتهادية، هذه قياس، ضرب إيش، مسائل رياضية، ضرب واحد زائد واحد يسوي إيش، اثنين، هذا الوجه يجوز وهذا الوجه يجوز، هذه الأوجه إذا احنا جمعناها على بعضها خرج عندنا هذه المجموعة من الأوجه، فهذه الأوجه المجموعة قياسية اجتهادية ولا لا؟ إذن اجتهاد. إذن باب التحريرات اجتهاد، باب التحريرات إيش؟ اجتهاد. باب التقديرات اجتهاد، وباب التحريرات إيش؟ اجتهاد، يعني داخل الاجتهاد، لأنه قياسي، مجرد ضرب أرقام. حتى أنا بعضها إن لم أكن واهما، الشيخ عبد العزيز قاري يقول لنا تكون أرقام فلكية في التحريرات، يعني من كثرة كم وجها للقراء مثلا في بين قولة على كذا وقولة على كذا، أو بين هذه الكلمة على كلمة، يضرب، لأنه ينظر عدد الأوجه الجائزة عند فلان وعدد الأوجه الجائزة عند فلان، ثم يضرب بعضها وتخرج إيش، نتيجة رياضية. واضح فكرة باب التحريرات هذا؟ التحريرات واضحة فكرتها؟ طيب، في عندنا أيضا موطن خامس من مواطن الاجتهاد، وهذا موطن مهم جدا، لأنه في خلاف واضح. واحد من الأخوة قبل قليل أشار إليه، اللي هو تحديد بعض مواضع مخارج الحروف وبعض صفات الحروف، يعني الصفة، ما هو كيفية الصفة، الصفة نفسها. بمعنى أن الآن عندنا حرف من الأحرف يكون وقع فيه خلاف من أين يخرج، أو حرف من الأحرف ذكرت له صفة، أنه هذا الحرف له هذه الصفة، وبعضهم يقول لا، ليست له هذه الصفة. إذا الكلام وين؟ في تحديد المخارج، بعض المخارج، وفي أيضا إضافة بعض الصفات لبعض الحروف. كيف تحديد بعض المخارج؟ من يقرأ في كتب التجويد يجد أن المجودين وقع عندهم خلاف في عدد المخارج. بعضهم قال عدد المخارج 17، وبعضهم قال عدد المخارج 16، وبعضهم قال عدد المخارج كم؟ 14. تمام؟ المعمول به عند المتأخرين، يعني بعد من الجزري، على 17، لأنه لما نظم منظومته قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، واستمر على أنه كم؟ 17. الآن لما نتأمل، اللي عدها 14 واللي عدها 16 واللي عدها 17، قطعا ما زالت الحروف عندهم ولا لا؟ الأحرف هي الأحرف، يعني كم حرف؟ 28 حرف، ما اختلفت. وين 29؟ الألف، إيه الألف، لأن يعني الألف خلى مع الذال، بيقول لأن فيها خلاف، فنخلينا على 28 حرف، متفق على 28 حرف، واتفقوا على كم مخرج؟ لا يا ناس، لأنهم قالوا 14، كم اتفقوا على كم؟ على 13، لا على 13 وعلى 14، على 13 من جهة وعلى 14 من جهة، ما هي مشكلة. ما أنه ما اختلف هذه القضايا، لكن الآن لاحظ الآن اللي عدوها الآن 17 مخرجا، إيش زادوا؟ جعلوا للجوف مخرج، وجعلوا للراء والنون واللام مخرج. يعني الآن مخارج الأربعة الزائدة عند أهل 17 ما هي؟ الجوف، مخرج اللام، مخرج النون، مخرج إيش؟ الراء. كم مخرج؟ أربعة. إذا زدنا، إذا قلنا 13 قبل قليل، لماذا 13؟ لأن 13 زائد 4 كم يساوي؟ فكان المتفق عليه كم؟ 13. متفق عليه عندهم كلهم 13، وخلافهم في هذه المنطقة. اللي جعلها 16 أسقط مخرج إيش؟ الجوف. جعلها كم مخرج؟ 16 مخرجا، وهذا رأي سيبوي أن 16 مخرجا. جعل إذن الأول إيش؟ أول مخارج عنده ما هي؟ أقصى الحلق، أسقط الجوف. الفرة وقطرب والجرمي وبن كيسان جعلوا هذه المخارج الثلاثة، الأحرف الثلاثة مخرج واحد، اللام والنون والراء، جعلوها من مخرج واحد، فصار عندنا 16 سقط، وعندنا 13 زاد عليها واحد فقط، صارت كم؟ 14 مخرجا، اللام والنون والراء في مخرج واحد. الآن هذا الكلام، الآن الخلاف الآن في ماذا؟ في تحديد مكان، في تحديد المخرج ولا لا؟ ولم يزد، لم تنقص حروف ولم تزد، اللي حط 14 واللي حط إيش؟ 17 ما اختلت الحروف. إذن الآن الاجتهاد أين وقع؟ في موضع المخارج ولا لا؟ في موضع مخرج الحرف، في موضع مخرج الحرف، هل هو هذا أو هذا؟ طيب، من ناحية الصفات أيضا، لما نرجع الآن إلى الصفات، أنا أقول لكم نص سريع وموجود في مكي. مكي يقول: ولم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين، طبعا يدخل معها الألف، وصفاتها وعللها، يعني علل الاتصاف بتلك الصفات، حتى وجدت من ذلك 44 لقبا، صفات لها وصفت بذلك على معان وعلل ظاهرة فيها. ثم بدأ يذكر هذه إيش الصفات التي وقف عليها. وقف على كم صفة؟ 44 صفة. الصفات عندنا الآن في منظومة ابن جزر اللي عليها الاعتماد كم صفة؟ 18 صفة لا لا، خمسة وفي واحد، أي خمسة لها ضد وفي واحد ضائف اللي البينية، تصير 11، وسبع صفات ليس لها ضد كم صار؟ 18 في منظومة ابن جزر. واستقر الوضع بعد ابن جزر على دراسة هذه إيش الصفات. هذه واحدة. الآن إلى الآن في العدد، في عدد الصفات وقع إيش خلاف، هذا اجتهاد ولا اجتهاد؟ اجتهاد. ايضا في وصف بعض الحروف ببعض الصفات وقع ايش خلاف، في وصف بعض الحروف ببعض الصفات. على سبيل المثال ناخذ يعني ايضا سريعا من كتاب، من كتاب ساجق لزاد الوجود المقل، تكلم وتكلم الان عن وفي التفشي. ما هو حرف التفشي المشهور الآن عندنا؟ الشين، جم. يقول: قد ألحق المتقدمون الثاء المثلثة بالشين في التفشي وفي الرعاية، اللي هو كتاب مكي لأنه معتمد كذلك مكي. وقد قيل إن الفاء، إن في الفاء تفشيا، إذا صار عندنا التاء وإيش والفاء. وقد ذكر بعض العلماء الضاد المعجمة مع الشين أن فيها إيش تفشي، وقال أي ذلك البعض: الشين تتفشأ في الفم حتى تتصل بمخرج الضاء، بمخرج الضاء، والضاد تتفشأ حتى تتصل بمخرج اللام، انتهى من الرعاية. وقال قوم: إن في الصاد والسين المهملتين والراء تفشيا كذلك، ذكره بالتمهيد، إلى آخر طبعا كلامه المريد النطقي. لكن مقصد من هذا أنه لو واحد قال لك والله الضاد فيها تفشيا تستغرب، لأنك أنت دارس إيش على مذهب واحد ولا لا؟ إن والله التفشي فيه في الشين. أنا قصدت من نقل هذا الكلام وهذا الحرب أو هذه الصفة بالذات اللي وقع فيها كم حرف أدخلوه، إن ننتبه إنه قضية أيضا أننا ندخل في الحرف، نقول هذا الحرف صفة كذا صفة كذا، هذا أيضا داخله إيش الاجتهاد، يدخله بعضه متفق عليه مع دخالك، وبعضه يقع فيه الخلاف، وتحرر كما تعلمون عندنا في النهاية على أن التفشي صفة لماذا؟ للشين. أما كل هذه الأحرف التي ذكرت ف فإنه غير معمول بها بأنها من صفتها التفشي. إذن هذا أيضا موطن من مواطن ماذا؟ الاجتهاد في التجويد. كم صار عندنا الآن من موطن الآن؟ 5: التسميات، التقسيمات، التقديرات، التحريرات، ثم عاد تحديد بعض مواضع المخارج الحرف أو بعض صفات الحرف أيضا وقع فيها إيش؟ الاجتهاد، وقع فيها الاجتهاد. هذا ما يتعلق بهذه الفكرة في قضية التجويد أو المقدار الزائد أو ما وقع فيه الاجتهاد عند علماء التجويد. يقول: ما سبب قلة الكتب التي تتكلم عن أصول علم التجويد وتاريخه استقراء واستنباطا، وما هي الكتب ولا في ذلك؟ قلت لكم أنه أفضل كتاب في هذا كتاب الدكتور غانم قدوري لويش الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، وأيضا كتاب للدكتور عبد العزيز قاري اللي هو سنن القراء ومناجم المجودين، فيه بعض أيضا اللفتات واللمحات عن هذا الموضوع. يقول: ما علاقة علم التجويد بعلم الألسنيات أو الصوتيات؟ هو علم التجويد أصلا علم صوتيات، ولهذا ما في أحد يدرس الصوتيات إلا ويدرس علم التجويد لازم، يعني ما في أحد يمر على علم الصوتيات إلا بد يتكلم عن علم التجويد وكلام العلماء فيه، يعني لا يمكن يعني لأي دارس للصوتيات إلا ويدرس هذا، فهو أصل من أصول الصوتيات. ولهذا من يعني من الكتب المهمة جدا، أنا لعلي بكرة ذكروني إياه لعلي آتي باسمه غدا، يعني في مجموعة كتب مهمة جدا، لأن بعض الذين درسوا علم الصوتيات على الأسلوب الغربي خطأوا علماء التجويد وخطأوا علماء اللغة مثل خليل بن أحمد وسيبوي وغيره، وهم لم يكونوا على صواب في تخطئتهم لقضايا يعني لا يكفي ذكرها مثل المقام هذا، لكن ممكن ترجعون لهذه الكتب تجدون سبب هذا. من في كتب لغانم قدوري، كتاب لغانم قدوري عن هذا أيضا غير كتابه هذا، وفي كتاب لواحد اسمه عبد العزيز الصيغ، وفي كتاب أيضا سلام كتاب لواحد آخر سوري اسمه قدور كذا فلان قدور، لعلي غدا أحضرها إن شاء الله، ما أنسى أحضرها وأعطيكم على الأقل أسماءها. يقول: هل يمكن التفصيل في حكم تطبيق التجويد الشرعي؟ لأن التجويد انقسم إلى أمور تتعلق بمبنى اللفظ والمعنى وأمور محسنة ومكملة، وذلك الخلاف عند المتقدمين وذكر الخلاف عند المتقدمين والمتأخرين. الحقيقة شوفوا لنأخذ المسألة، العلماء المتقدمون كانوا ينصحون ويأمرون أمرا مجملا بالتجويد، يعني لما نقرأ في الداني أو غيره أو من قبله تجد الأمر عام بتحسين القراءة بكذا إلى آخر، لأن القرآن نزل مجودا عام. لكن اللي وقع الحقيقة الإشكال في كلام ابن الجزري لما قال: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. وهذا الشطر من البيت الحقيقة أحدث لبسا وأحدث إشكالا معروفا، ولا زال إلى اليوم الخلاف في فهم كلام ابن الجزري نفسه، لكن يمكن يرجع إلى كلام ابن الجزري في كتابه النشر فقد فصل هذا. فأقول أنا أن الحكم يبدو تبين لكم من خلال ما ذكرت لكم في هذه الدروس، ولا لا؟ كيف؟ لا، حتى الآن يعني لما تبين لنا أنه في قضية المقادير وغيره ممكن يتبين أنه هل يمكن ضبط المقادير، هذا التجويد الصناعي، هذا ضبط المقادير على كل الأمة؟ لا يمكن، فتأثيم الأمة ما هو صحيح، لأن نقول والله، لأنه معنى قولنا هذا أنه كان نقول الأمة آثمة. ما الذي يضبط التجويد في الأمة ولا لا؟ ما الذي يضبط التجويد في الأمة؟ لذا نقول إحنا إقامة عربية القرآن بالدرجة الأولى هذه هي أهم قضية. أما ما يتعلق واللي بيأتينا إن شاء الله في اللحن الخفي لو جاءت له إشارة فهذا لا يمكن أن تؤثم به الأمة، لكن إقامة اللفظ العربي هذا الذي يجب. على سبيل المثال لو جاء واحد يقرأ الحمد لله رب العالمين نقول لا غلط، لأنه ما هي إيش الكلمة، ليست إيش هي عربية، الحمد موجودة لكن ما هي المرادة هنا، نقول الحمد لأنه خالف اللفظ العربي أو غيرها مما يتعلق، لكنه سنجد أنها فيها أشياء قد تخالف اللفظ العربي لكن لا تؤثر على ماذا؟ على بنية الكلمة، مثل قضية ترقيق المضخم أو تفخيم المرقق أو ترك الإدغام فيما يدغم أو الإدغام فيما لا يدغم، قد يقع فيها إشكال، هذا يعلم الإنسان لكن ما يؤثم أو أنه يعني يجرم بمثل هذا الموضوع، لأن هذا صعب الحقيقة. يقولون ملحوظة للفائدة. هناك من قسم من معروف بحيث صفة الرخاء والشدة والتوسط، ثلاثة أقسام: حروف رخوة، حروف بينية، حروف شديدة. هذه اللي الرخوة زمنها أطول، والبينية زمنها أقل من حروف الرخوة، وشديدة ليس لها زمن. لو وضحتم هل تدخل في المقادير أو لا؟ جزاكم الله خير. ما ودي أدخل في التأصيل في التفاصيل هذه، لأن التفاصيل محلها المناقشة علم التجويد بالتفصيل. لكن هذا الكلام الذي يقوله لا يدخل هذا، لأنه من بنية الحرف العربي. على سبيل المثال في الحروف الرخوة، حرف الصاد مثلا، أنه قال مهموس وفحثه شخص سكت شديد ولفه أجد قطن بكت، مدام أجد قطن بكت إيش؟ شديدة. وبين رخ وشديد لن عمر، يعني إذا أجد قطن بكت ولن عمر ما عداه فهو إيش؟ من الرخوة. حرف الصاد مثلا، هل هو موجود في أجد قطن بكت؟ موجود في لن عمر؟ غير موجود. لما أقف على الصاد محيص هكذا، لكن إيش نلاحظ على حرف الصاد؟ لو أنا مددت الصوت فيه قلت محيص قابل للجريان ويمتد حتى ينقطع النفس ولا لا؟ إذا لما قالوا أنه رخو لأنه قالوا امتداد الصوت، لكن لما قالوا امتداد الصوت لا يعني أني أمد صوتي به حتى ينقطع النفس، لا، هو قابل للامتداد. لكن هذه قاعدة، الصفة على مقدار الزمن الذي يقع فيه الحرف. يعني مثلا لما نجي السماء، ما يمكن نقول السماء، ما يمكن، ما يمتد صوتها ولا لا؟ لا يمكن أن يمتد. لكن محيص، شوف المقدار الزمن للحرف الصاد غير مقدار الزمن للحرف إيش؟ الهمزة، في فرق. فإذا كل حرف له مقدار زمني محدد، هذا النطق العربي له. لما قالوا بأنه رخو أنه قابل للامتداد، طيب اللي ما هو رخو الآن مثل السماء ما يمكن أن يمتد ولا لا؟ أو مثل لما الذي قال أجد قطن بكت، وبعدونا عن حروف الهمزة، التاء مثلا، التاء مثلا، فما بكت، لا يمكن نقول فما بكت، هذا يمد ليش؟ للهمسة ليس للتاء. فما بكت ينقطع الصوت هنا، إذا في انقطاع ما يمكن لصوت التاء أن يمتد، بخلاف صوت الصاد مثلا أو السين أو غيرها من هذا أو الشين إلى آخر. أما الرخوات لا شك أن زمنها بين هذه وبين قابلة لهذا ولهذا، يعني فيها قابلية للاثنين. يعني مثلا عمل أو عمل نحس أنه قابل لهذا ولهذا. فإذا هذا ليس داخل ضمن المقادير اللي نتكلمنا عنها، لأن هذا من بنية الحرف. لو انعدم انعدمت الصفة انعدم الحرف، وذكرت لكم مثال في بعض حروف الهمس، لو انعدمت صفة الهمس انعدم إيش؟ الحرف. نعم، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما أحب ويرضى.